قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا أن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه جل وعلا. قل هذا من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول الله جل وعلا أنه وكل بنا ملك الموت يقبض أرواحنا. وملك الموت يعني أنه خلق لهذا، جعل فسمي بذلك ملك الموت لأنه يتوفى الأنفس، وقد ذكر هذا جل وعلا في آيات عدة: ولو ترى إذ المجرمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم يعني أرواحكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق إلى آخره. وهذه تكررت، يعني هذا تكرر في القرآن كثيرا، وهذا بالنسبة للذين كفروا. والذين آمنوا يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، يعني لقبض أرواحهم، فهذا عام. والملائكة برهن عن الملائكة لأن ملك الموت معه ملائكة غيره، ولكن هو الذي يتولى قبض الروح وبعد ذلك يأخذونها منه كما جاء في الحديث، فإما أن تنعم وإما أن تعذب. فنقول إن هذا من أمور الغيبية التي يجب أن نؤمن بها، والملائكة غير مرئيين، ولكن المحتضر يراهم إذا خرج من الدنيا وعيس منها، هذا علامة خروجه من الدنيا رؤيته للملائكة، والحاضرون لا يرونهم. فقبض الروح معناه إخراجها من البدن والمفارقة لها للبدن، أنها تفارقه، هذا هو الموت، فيصبح البدن هامدا ثم ينتهي أمره ويتحلل ويعود إلى أصله السابق الذي هو التراب. أما الروح فتبقى حية، إما أن تنعم وإما أن تعذب، فهي حياة جديدة وولادة أخرى غير الولادة الأولى. وبالنظر يعني إلى الأحاديث والنصوص في هذا تبين أن تعلق الروح بالبدن أنه مختلف، لها تعلقات مختلفة. فمثلا تعلق الروح بالبدن في بطن أمه هذا واقع، ولكنه ليس تعلقها عندما يخرج، وتعلق الروح بالبدن حالة النوم أيضا لا تعلق ولها نوع مفارقة، وكذلك بعد الموت تعلقها بالبدن يعني بحيث أنها لا تنفك عنه، فيقع العذاب كما يقول أهل السنة على الروح والبدن معا أو النعيم. ثم التعلق الكامل بعد البعث الذي لا يقبل المفارقة بإذن الله جل وعلا، فإما أن يعذب وإما أن ينعم. وقوله: أن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صحابته، لأن الصحابة تعريف الصحابي أن يرى الرسول مؤمنا به ولو مرة واحدة، إذا رآه معناه اجتمع به مؤمنا به فهو صحابي. وبعض العلماء يشترط ثم لا يرتد، أن لا يرتد، وذلك أن من الأعراب الذين دخلوا في دين الله أفواجا قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من ارتد كثيرا، فارتد العرب فلم يبقى إلا أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف وجواثة التي في الأحساء، هذه المدن الأربعة هي التي بقيت والباقي كلهم ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام. فإذا تخلل دامه ردة يكون ليس من الصحابة، لا يكون من الصحابة. وهذا يفسر به قوله إنه يرد علي قوم من أصحابي، يعني أهل الردة الذين ارتدوا، والرافضة يحتجون بهذا على أن الصحابة ارتدوا، والرافضة معروف يعني نهجهم ومقصدهم محاربة الإسلام، ولهذا جعلوا علي وابنائه ستارا يتسترون من خلفه حتى يرموا الإسلام والمسلمين بما يشاءوا. فثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، يقول فلا أدري ذكر ثلاثا أو أربعة، ثم يكون قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ويظهر فيه السما يظهر فيهم السمن، يعني هذا من باب الذم. والقرن هذا خيرية القرن يعني مجملة، ثم ذكر بعد ذلك التفصيل قال وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون، يعني الأربعة راشدون راشد، لأن الرسول سماهم كذلك وأمر بالأخذ بما يأتون به ويقولونه، قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأفضلهم يعني أفضل الصحابة أبو بكر، ثم يليه في الفضل عمر، وهذا ثبت في النصوص. ففي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص لما أنه سله إلى سرية ذات السلاسل تخلف عن أصحابه حتى يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. أقول فسكت خشية أن لا يذكرني إلا متأخر. فكثيرا ما يأتي ذكر أبي بكر وعمر، وأبو بكر هو الخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية الخلفاء فسموا أمراء ولم يسموا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لما قيل لعمر كما هو معروف تكون خليفة خليفة رسول الله قال هذا تطويل، أنتم المؤمنون وأنا أميركم سموني أميركم، صار بعد ذلك يسمون أحدهم أمير المؤمنين. والفضل في الصحيح على الترتيب، ترتيب يعني خلافتهم. ابن أبي زيد رحمه الله ذكر في كتابه الجامع الخلاف بين علي وعثمان، قال من العلماء من قدم عثمان ومنهم من قدم علي، يعني أن يكون هذا خلاف بين أهل السنة في ذلك، ولكن هذا كان في أول الأمر ثم استقر لما قال ما قال أحد التابعين إن الذي يقدم عليا على عثمان يكون مزريا بالصحابة بالمهاجرين والأنصار، لأن تقديم عثمان كان عن اختيارهم وعن نظر بينهم، استقر الأمر فيما بعد على أن عثمان هو اللي، ولهذا جاء عن الإمام أحمد من لم يقدم عثمانا فإنه يكون أضل من حمار أهله، هذا روي عن الإمام أحمد قوله ذلك، وهذا هو مقصوده أن الصحابة اتفقوا على تقديم عثمان فيجب أن يتبعوا في ذلك، يعني هذا في الفضل. وكلهم فضل وكلهم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وصاروا معه كما قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، يعني على الإيمان والجهاد في سبيل الله. وقد أكثر الله جل وعلا من الثناء عليهم في كتابه، ولكن كثيرا من أهل السنة من شباب السنة وغيرهم يجهلون هذا الشيء. هناك كتاب متأخر كتبه أحد العلماء المتأخرين يحسن قراءته، إتحاف ذوي النجابة لما في الكتاب والسنة من فضل الصحابة، هذا الكتاب ينبغي أن يقرأ. ثم ذكر عدل إنهما فكذا ولا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، كان هذا من أول الأمر، يعني حتى في وقت الصحابة كانوا يسكتون عن ذلك، ولهذا تولى تسجيل الأخبار والكتابة فيها الرافضة من أول الأمر. فالذين كتبوا مثل الكتب في ذلك مثل صفين ومثل الجمل ومثل الفتنة وغير الكتب التي المطبوعة الآن الموجودة كلهم رافضة، رافضة أصحاب كذب. ولهذا يقول شيخ الإسلام كل هذه الأخبار التي تروى لا تخلو إما أن تكون محرفة أو مزيد فيها ومنقوص مبتورة أو أنها مكذوبة كذب، والصحيح لهم فيه عذر ولهم فيه أوجه يثابون عليها. هذا لأن أهل السنة أعرضوا عن ذلك، ولا يزال الأمر هكذا، حتى يقول بعض أهل السنة لا يجوز أن تذكر هذه الأخبار ولا أن تقرأ، لا تذكر ولا أن تقرأ، لأن الإنسان إذا قرأها قد يعلق في ذهنه شيء من الحساسات ومن الحزازات ومن لماذا ما كان كذا ولماذا فعلوا كذا، مع أنها ليست على وجهها، والشيء الذي على وجهه هم معذورون فيه ولهم فيه حسنات رضوان الله عليهم. المقصود هذا من يعني أنه لا يكرون إلا بأحسن. أما الأمور التي تروى من بعد ألف بعض أهل الاعتزال وبعض أهل الخوارج والروافض مثالب الصحابة، ثم مثالب الصحابة قاتلهم الله أن يؤفكوا، فركزوا على ذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الوساطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم، هم الذين نقلوا الشرع إلينا، الوساطة تكون يعني مطعون فيها. ولا يزال الأمر الآن يؤتى حتى صار بعضهم يصرح بذلك، يقول الصحابة رجال مثل الناس لماذا ما نتكلم فيهم، قاتلهم الله أن يؤفكون، هؤلاء الذين تسترون به. لهذا يقول أبو زرعة رحمه الله إذا رأيت الرجل يتكلم في الصحابة فاعلم أنه زنديق، يريدون أن يطعنوا في سندنا، يعني في سند ديننا، هم المطعون فيهم. ولهذا قال ولا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم. الشر الذي شجر بينهم يعني الخلاف الذي وقع بينهم مثل ما وقع في الجمل وفي صفين، مع الذي أكثر الصحابة اعتزلوا ذلك أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم إنما وصاهم باعتزال الفتنة، علموا أن هذا فتنة. وشيخ الإسلام رحمه الله يدافع عنهم مدافعا إذا قرأه الإنسان اقتنع به أنه عن علم وعن استدلال أدلة الصحيحة وعن عقل، والإمساك عما شجر بينهم يعني الأمور التي صار بينهم فيها خلاف يجب أن يعرض عنها، ومعلوم أنهم بشر وأنهم غير معصومين، ولكن لهم من الحسنات ما يغمر الشيء الذي يكون عندهم من المخالفات، وهم أولى الناس بأن يغفر الله جل وعلا لهم اتباعهم الرسول ودعوتهم إلى الله، وقد قاموا بالحق بعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجدهم قبورهم في الأرض في كل صق، قليل منهم مات في المدينة، باقين خرجوا للجهاد في سبيل الله وتفرقوا فيه. وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم المخارج، يعني العذر وحسن الظن، ويظن بهم أنهم في أفعالهم كلها لم يريدوا إلا الخير ولم يريدوا طمع الدنيا وغيره، ويظن بهم أحسن الظن وأحسن المذاهب، يعني المذاهب التي يذهب إليها الإنسان من العقيدة والقول والعمل. ثم يقول والطاعة لأمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، يعني أنه يجب طاعتهم ما داموا على الإسلام لم يخرجوا منه، فيجب أن يطاعوا وإن ظلموا وإن جاروا، فيطاعوا بطاعة الله جل وعلا، ومعلوم أن الطاعة تكون بالمعروف لا طاعة في معصية الله جل وعلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى معناه أن الأئمة هم الأمراء والعلماء، إذا قال من ولاة أمورهم وعلمائهم، وهذا أمر ملزم طاعتهم، لأن مخالفتهم معصيتهم يترتب عليها مفاسد وأمور عظيمة، كما جرب الناس ذلك كثيرا وصلوا منه أمورا يعني لا تحمد، بل هي من أسوأ ما يكون. فكونهم مثل ظلمة لا يبرر أن الخروج عليهم، وكونهم مثلا لم يقوموا بالحق لا يبرر ذلك، يجب أن يطاعوا، لأنه لا يحصل الأمن والطمأنينة إلا بذلك. ثم يقول واتباع السلف، سلف الصحابة ومن اتبعهم، أن يتبعوا في الأعمال وكذلك في الأقوال وكذلك في الأخذ بالعلم، ومن ذلك الفهم، فهم الكتاب والسنة، يجب أن نقتدي بهم ونأخذ بأقوالهم واكتفاء أثارهم بالعمل، أن نعمل العمل الذي يعمل، فهم قدوتنا لأنهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا عنه ما شاهدوه بأمره صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول بلغوا عني ولو آية، فيقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما وعاها، فربما مبلغ أوعى من سامع. والحديث في هذا كثيرة في ذلك. والاستغفار لهم يعني الدعاء لهم، كما قال الله جل وعلا الذين جاءوا من بعدهم يقولون رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يكون قلبه سليما لهم ولسانه داعيا لهم مع مواطأة القلب على ذلك. ثم يقول وترك المرى والجدال، المرى أن يظهر نفسه الإنسان بأنه يستطيع أن يغلب الآخر وأنه ذو علم وذو مقدرة على معرفة الأدلة وغلبة المخاصم، والجدال أيضا كثرة الكلام في دين الله وفي كتاب الله وفي أحاديث رسوله أو في ما هو ثابت من أوصاف الله آياته وكذلك أوصافه وكذلك القدر وما أشبه ذلك، فيجب أن يترك، يعني أن الكلام والمفاهمات يجب أن تكون عن علم، أن يكون الإنسان يتعلم ذلك ولا يريد أن يظهر نفسه ويكون يريد أنه مثلا صرف وجوه الناس إليه وأن يشار إليه بأنه العالم أو أنه عنده القدرة وعنده كذا وكذا، فإن هذا جاء فيه الوعيد بأن يكون في النار وأنه لا يرى رائحة الجنة، لأن هذا دين يجب أن يخلص لله جل وعلا، يعني تعلم العلم ومعرفة معاني كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن يتقي الإنسان بذلك حتى يتحصل على المطلوب أو بعض المطلوب، كما قال الله جل وعلا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله، بدون تقوى الله يضيع المرء بين مرادات النفس وهواها وبين منازعات الدنيا وأصحابها، فيجب أن يخاف. الجدال في الدين عامة، قل وترك كل ما أحدثه المحدثون، يعني المحدثون الذي أحدثوا في دين الله، لأن الحدث المقصود به ما كان في الدين فهو بدعة وضلالة فيجب أن يجتنب. هذه أصول وإشارات إلى الأمور التي يجب على العبد أن لا يجهلها وأن يكون معتقدا لها وبها وعاملا بها. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى صفاته العلى أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من الذين يعرفون الحق فيتبعونه ويعرفون الباطل فيجتنبونه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى أزواجه وذريته. فيها كلام موجود في قاعدة التوسل وسيلة شيخ الإسلام ابن تيمية في آخرها، رسالة لما ذكر انتهى منها قال وقد سئلت عن كذا في وأنا في القاهرة، فأجبت بكذا وكذا. في هذه ذكر هذه المسألة وقال: إذا جاء الإنسان إلى القبر وقال له: يا فلان ادعو الله لي، فإن هذه بدعة منكرة وليست بشرك. أما إذا طلب منه الشفاعة قال: اشفع لي، فإن هذا شرك إذا كان عنه نائيا. وهذه ما زلت أنا أقول ولا أزال أقول إنها ليست من كلام شيخ الإسلام، وإنما هي مدخلة عليه، لأنه لا فرق بين كونك تقول اشفع لي أو اسأل لي الله. والكفار كلهم في دينهم يعبدون الحجارة والأشجار لأنها تكون وسائط لهم، ما يعبدون على أنها تفعل شيء. يقول تشفع لنا، لم يقولون هكذا. ولا فرق بين أن كونه يدعو، والدعاء شفاعة، كونه يدعو شفاعة. شيخ الإسلام رحمه الله ابتلي بقوم أعدى له يدخلون له في كلامه شيئا ليس منه، وشيء آخر بعض الناس يكون عنده عقيدة فاسدة يريد أن تنتشر فيدخلها في كتب الناس المشهورين حتى تقبل. ولهذا يقول ابن عبد الهادي في ترجمته لشيخ الإسلام عقود الذرية، يقول: الذي يقرأ رسائل الشيخ ينبغي أن يكون متنبه، ينبغي أن يكون متنبها، لأنه أدخل فيها ما ليس منها. إذا كان هذا مثلا في ذلك الوقت كيف فيما بعد؟ وهذا اللي يقول مثلا إذا ذهب إلى القبر وسأله وكذا وكذا أن هذا بدعة، هذا الشرك بعينه. وكذلك الطواف، إذا طاف على القبر لله، من يطوف على القبر لله؟ أصل الطواف عبادة، والعبادة يجب أن تكون توقيفية على النص. هل يوجد أن عبادة على القبور أو على حجارة؟ الطواف لا يجوز أن يكون إلا على الكعبة، وكل طواف يكون يطلب منه فضل يعني ثواب أو دفع عقاب على مخلوق من المخلوقات أو مكان من الأمكنة هو شرك، من الشرك الصريح، بغض النظر عن كون إذا قصد كذا أو قصد. إذا كان قصد أنه يتعبد فهو قصد فاسد ومردود وفعله شرك.
نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في من يقومون بنشر سيرة الصحابة عن طريق بما يسمى المسلسلات التلفزيونية وعرضها على القنوات، علما أن بعض من يمثل شخصية الصحابة يكونون نصارى؟
وما حنا بحاجة إلى تمثيليات، والتمثيل كذب، كله كذب. فهل الدعوة بالكذب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف طريق الدعوة، والله أمرنا بهذا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بصيرة العلم المتلقى من الوحي، ما هو الاستهزاء أو السخرية أو التصوير وعرض الأمور هذه التي يقولون أنها المشاهدات أبلغ من السماعات. هذا نحن بغنى منه، ولا يحصل من هذا إلا لمن يريد صرف الناس وتحصل الحصول على أمور أخرى الله أعلم بها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: نسمع بعض الدعوات أن أئمة الدعوة عندهم تشدد، وخصوصا فيما يتعلق بنواقض الإسلام، لأنها أمور اجتهادية.
الأمور تتغير إذا صار هناك اتجاه إلى أن صاحبة الكفار وكونهم أخوان وكونهم نتعايش معهم، فهذا تشديد، فذلك تشديد. فالإنسان إذا بدأ بدعوة أو بمبدأ فلا بد أن يبرر لهذا الشيء، فربما كان التبرير اللوم لمن تقدمها أو لمن كان يتكلم على ضد ما تكلم. ولكن الحق يجب أن يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله، ما هو من الواقع ومن الأمور التي قد تستجد. وقد الحق واضح جلي. تشدد إذا كان التشدد مثل باجتناب الشرك وتعظيمه، فهذا ما هو منه، هذا من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي وقع لهم به. وكذلك معاداة الكافرين الذي يقول الله جل وعلا فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم في الدنيا والآخرة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني لو كان أقرب قريب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني يكون هذا فاسق وهو مهدد بأمر الله، فهنا يقول تربصوا يعني في الدنيا قبل الآخرة سوف يأتيكم أمر الله. الأمر في هذا واضح، فهذه الآيات كثيرة جدا وهي أكثر من الأمر بالصلاة، لأنها هي الأساس وهي الأصول. ما يأتي هؤلاء الذين الله أعلم بمقاصدهم يقولون هذا تشدد وهذا كذا وكذا، وأقول إن الأمر فيه وضوح وجلاء لا خفى فيه، لأنهم يتكلمون آيات وأدلة واضحة.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يتكرر عن مسألة القول بفناء النار.
هذه من مسائل أهل البدع، قل فناء النار، لهذا ينص عليها أهل السنة أن النار وأن الجنة والنار دائمتين، مخلوقتان دائمتان، ونسبة القول لابن تيمية كذب وافتراء، ما يوجد شيء من هذا الكلام في كتبه، بل الموجود في كتبه عكس ذلك، يعني القول بأنها دائمة وأنها أبدية. إنما يغتر بعض الناس بما نشر من الرسالة التي وجدها الصنعاني رحمه الله ثم نشرت في تحقيق الشيخ الألباني، قل الصنعاني بلغني أن ابن تيمية يقول كذا وكذا، وهو مكذوبة عليه، لأن كان له أعداء يضعون عليه الشيء الذي ما صار ولا قاله. وكذلك اغتر بما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتبه حد الأرواح والصواعق وشيك يعني كتابه في القدر شفاء العليل، إنه ذكر في قال يقول مسألة فناء النار ما ذكر الجنة، يقول فناء النار، يقول وللناس فيها قولان سمعت شيخ الإسلام يحكيهما. طيب إذا كان حكاهما يقول يتبناهما، هو الإنسان يحكي الكفر، يحكي ربما يغتر الإنسان بهذا، ولكن وكذلك يكون الذي يقرأ كلام ابن القيم قد يخيل له أنه يقول بذلك، هو لا يقول بهذا. ولهذا يقول في كتابه الوابل الصيب لما ذكر طبقة الناس وثوابهم ذكر أن الثواب والجزاء على حسب إيمانهم وأعمالهم، قال ولهذا أهل التوحيد الذين يدخلون النار يكونون في الطبقة العليا ولا يكونون مع الكفار في أدراك النار. ثم يقول وهذه الطبقة العليا هي التي قيل إنها تفنى لأنه يخرج منها أهل التوحيد. ثم هذا لو قدر أنه هذا يفسر لنا قوله وكلامه أنه لا يقول بفناء النار، هذا قال هي التي قيل إنها تفنى لأنها تخلو ما يكون فيها أحد، هذا إذا ثبت أن أهل التوحيد لا يكونون مع الكافرين. المقصود أن أصل الكيان أصل المسألة لأهل البدع لبعض المعتزلة، أما أهل السنة فلا يقولون بها. ثم الآيات الكثيرة في كتاب الله في أبدية الجنة والنار، النار ذكرت الأبدية فيها في ثلاث آيات في القرآن، آية في سورة النساء في آخرها خالدين فيها أبدا، والأخرى في الأحزاب، والأخرى في الجن سورة الجن الثالثة. وأما الجنة فلا حصر لها، كثيرة جدا ويكفي أنهم خالدون. وكذلك يغترون بمثل قبل في أمور عامة وأثار لا تصح، الأثار التي ذكرها ابن القيم كثير منها لا يصح، أثر عمر الذي يقول فيه لو لبثوا فيها عدد رمل عالج لكان لهم يوما يخرجون من النار، مثل الأمور العامة قوله لابثين فيها أحقابا، الأحقاب يقول مهما كانت كثرة تنتهي، كيف يؤخذ بهذا العموم ويترك النصوص الواضحة الجلية. وكذلك قوله جل وعلا قال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا
قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذا الاستثناء إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. أخذوا وهذا أمور عامة ما فيها نص. وكذلك آيات سورة هود, سورة هود فيها لأنه لا يمكن يقع شيء إلا بمشيئة الله حتى أهل الجنة. ولهذا يقول جل وعلا وأدخل الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. فهذه كقوله جل وعلا في سورة هود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. كل شيء يرجع إلى إذن الله ومشيئته. هذه عمومات لا يجوز أن نأخذ بها ونترك النصوص الواضحة. ومن الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها كتاب صدر مطبوع يزعم صاحبه أنه يقول أنه يذكر عن الشيخ الشنقيطي رحمه الله مجالس وأنه كذا وكذا وأنه كان في كليات في الرياض, كليات التي أول ما فتحت على يد محمد إبراهيم وأخوه عبد اللطيف رحمهم الله أنهم كانوا مقرر فيها فناء النار. وأن الشيخ لما أتى إلى قال هذا لا يجوز وأنه كذا وكذا وكذا وأنهم غيروا المنهج لأجل ذلك, هذا كذب. لم يكن يعني أن فناء النار أنها تقرر أو أنها يقول بها, بل كلهم يقولون أن هذا بدعة, بدعة من البدع. حتى وإن قال في ابن القيم وذكر الأشياء كانوا يحذرون, ركن المشايخ يحذرون من قراءة كلامه هذا لأنه يعني خلاف نصوص الكتاب والسنة. ولهذا لأن كثيرا وكثيرا من الناس يعني يولع بالأمور الغريبة والأمور التي هذا يدل على أنه ما يعني فهم الفهم الذي يجب أن يكون. فلا عبرة بمن يكون عنده يعني شذوذ أو عنده عدم فهم صحيح, لا عبرة. الإنسان محل الزلات محل, ومن أخطأ مجتهدا الله يغفر له. لكن الشيء الذي تعمد ويترك الدليل الواضح هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول قال المصنف رحمه الله على العرش استوى وعلى الملك احتوى, ما معنى قوله احتوى؟ وهل قول الأشاعرة في معنى الاستواء أنه الاستيلاء له أصل في اللغة؟
معنى احتوى ملك الشيء وقهره استولى عليه. أما قول الاستيلاء له معنى فهذا سئل عنه ابن الأعرابي رحمه الله. ابن الأعرابي من أئمة اللغة المعروفين الموثوق بعلمهم, سئل عن ذلك قال هل قيل له هل تجد في اللغة معنى الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ قال لا يوجد, لا يوجد هذا. أمر في ذلك واضح يعني يكونه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين الإرادة الكونية, أو يقول أرجو توضيح مسألة الإرادة الكونية والشرعية وكون المعاصي من إرادة الله تعالى الكونية في قول المؤلف تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد.
هو الفرق واضح بين الكونية والإرادة الدينية, لأن الإرادة الدينية تكون في الدين ولهذا لا تكون إلا للمسلمين. الإرادة الدينية لا تكون للكافر وتكون للفاسق والمخالف, وإنما هي لمن يلتزم دين الله. يعني يقول الله جل وعلا لما ذكر الصوم قال إنه أيام معدودات, ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, يريد الله بكم اليسر يعني في الدين ولا يريد فيكم العسر. فهي إرادة دينية يعني دينه وشرعه الذي أمر به ميسور سهل يسره الله جل وعلا وسهله, ولا يريد من عباده الآثار يقع في الآثار والأغلال والأمور التي سبقت عند أهل الكتاب. إن الله جل وعلا عفى لهذه الأمة ونجاها من ذلك. لهذا لما نزل قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت, بعد قوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله, قال الصحابة من يطيق هذا؟ كان الذي في نفوسنا أبديناه لما أبديناه يحاسبنا به الله, هذا أمر لا نطيقه. قال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا مثل من قال من كان قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، في صحيح مسلم يقول قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال قد فعلت. هذا فضل الله جل وعلا حمده. فهو التيسير الإدارة، فهو الدين الذي الإرادة الدينية. أما الكون الكونية فهي المشيئة العامة الشاملة، لا يكون شيء إلا بها أبدا، ولا يقع شيء إلا بها. فلهذا مراد الدينة المراد الدينية الإرادة الدينية قد يقع وقد لا يقع، إنه هذا يتعلق بفعل العباد، وقد يفعلونه وقد يفعلونه. الله جل وعلا أمر عباده كلهم أن يؤمنوا، آمن من آمن وكفر من كفر، الذي كفر خالف هذه الإرادة. أما الإرادة الكونية لا يمكن أحد يخالفها. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم في استعاذته: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهذه هي الكلمات الكونية، هي التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، يعني يجاوزها يعصيها، أحد يعصيها أبدا ولا يخالفها. كلمة الله تكون دينية وتكون كونية قدرية. الفرق بين هذا أن أولا، يعني من الفروق، أن الإرادة الدينية في أمر الله في شرع الله الديني في الشرع، وأما الكونية فهي عامة شاملة في كل شيء. الثاني أن مراد الدينية قد يحصل وقد لا يحصل، أما مراد الكونية فلا بد من حصوله ولا يمكن أن تخلف عنه. ثم هي الإرادة الكونية هي المشيئة مرادفة له.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل يوجد خلاف بين أهل السنة والأشاعرة في توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، أم فقط في الأسماء والصفات؟
يوجد خلاف ولا يخلو من الخلاف، وهذا مرتبط بهذا لابد. لكن مثل عبادة القبور وعبادة الأشخاص، لا، هذا أمر واضح. أما المحبة والأمور التي قد يكون فيها شيء من موجود الخلاف فيها.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قبول إعانات الكفار التي يسدونها إلى المسلمين المتضررين إذا ارتبط بها عمل تنصيري؟
مش في العمل التنصيري، إذا كان العمل مثلا به يخرج من الدين الإسلامي فلا يجوز أن يقبله. أما إذا كان لا، يعني هو مضطر إليها ويقبلها ويبقى على دينه، فلا بأس يقبلها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يا فضيلة الشيخ، كيف يعمل المسلم الذي يعيش في البلاد الغربية بالآثار والأحاديث التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ببيعة الإمام؟
يروح الكفار مثلا أوروبا أو أمريكا ويروح يبايع الإمام، من يبايع؟ بايع رؤساهم. البيعة التي طلبت لأهل الحل والعقد، هو لكل واحد. يروح أحد الناس يبايع، يمكن يلاقي عصا، إيش قيمتك أنت تبايع؟ وش قيمة بيعتك؟ وش قيمة؟ المطلوب من الذي يكون بيعته وعدم بيعته لها أثر، يعني لا أثر له ولا قيمة لها، هو ما مطلوب منه بيع، يعني ما هي بالبيعة من كل أحد. ليس معنى هذا أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يعني مات ولم يبايع إمامه نحو ذلك أنه يموت في الجاهلية، يعني وهو له تأثير في ذلك، لأنه إذا جاء الإمام يجب أن لا يكون هناك من يخالف. إذا كان ما فيه أثر لعدم مبايعته عليه فلا قيمة له. نعم. هكذا اللي يروح الكفار مثلا، يروح الكفار، هذا مستغرب، يعني في بلد الغربة وبلد، إذا سلم في دينه وتمسك بدينه فهذا خير كثير. يكفي كونه يظهر دينه ويصلي ويصوم ولا يمنع من ممارسة شعائر الدين، هذا خير ونعمة ويكفي. أطلب يروح يبايع، أمور الجهل يعني. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما المقصود بظل الله في حديث السبعة؟
هذا فيه يعني الكلام وفيه، وأكثر العلماء على ظاهره أن الظل ظل الله هكذا يقولون، والمتكلمون لا يقبلون هذا، يقول هذا لا يكون إلا لجسم فأنتم مجسمة، ولكن هذا غير مقبول. وأنا بدالي شيء آخر والله أعلم، ولم أرى أحد سبق إليه من العلماء في هذا، وهو أن هذا كقوله جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يعني أن كل ظل يوم القيامة يوجد فهو لله، ما يملك أحد، ليس لأحد شيء، لأنهم يأتون عراة حفاة غرلا، فإذا وجد شيء من الظل فهو لله، تفضل به على من يشاء، الله أعلم، علم عند الله. ثم الإنسان يجب أن يجتهد في معرفة مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا تبين له مراد الرسول يجب أن يتمسك به. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم التوقف في خلق القرآن؟
قد قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال القرآن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال مخلوق فهو جهمي. لفظي، لفظي، ولفظ هنا مصدر، يجوز أن يكون لفظ يعني حركة اللسان والشفتين، وهذا لا شك أنه مخلوق، ويجوز أن يكون مراد به الملفوظ به المتلفظ به، ويكون هو المقروء القرآن. ولهذا لما كان فيه لبس وفيه اشتباه حذر منه الإمام أحمد رحمه الله. أما التوقف فهذا معناه يتوقف بالحق، يكون عنده شك، أقل ما يقال فيه صار عنده شك وتوقف، فهو متشكك في دينه، هذا يعني جهل، ويجب أن يتوب منه ويعرف أن الكلام أن كلام الله أنه صفته، وصفته لا تكون مخلوقة، تعالى الله وتقدس. هذا الكلام وهذه الأشياء كثير من الناس يعيبها، يعيبها. تقال لي أحد دكاترة من العراق يقول: أنتم تنبشون الأموات، ماذا تكلموا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وكذا وكذا، هذه أمور ذهبت وانتهت دون الأمور الحاضرة التي الآن نعيشها. قل هذا لأن أكثر العلماء الآن، الكلام في العلماء وفي عوام الناس، كثير من العلماء الآن على ما تعرف من الجهمية، وعرف من الجهمية والمعتزلة وغيره، نتكلم في هذا، ما نتكلم في طلبة العلم، الشيء الذي التصور هذا تصور غير صحيح. نعم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.